العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول ارتفاع معدلات التدخين في العراق. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل ديار بمرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان تطرح تساؤلا: هل حرية الإعلام والصحافة في إقليم كردستان في خطر؟ أما الآن فأترككم برفقة الزميلة سميرة علي مندي وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: سيناريوهات جديدة لشكل التحالفات والمالكي في أربيل لبحث أزمة تشكيل الحكومة، تفاؤل عراقي كويتي بوصول أول سفير عراقي للكويت منذ 1990، مع انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، باتت خيارات التحالف مطروحة بين كافة الكتل السياسية بمختلف توجهاتها. يأتي هذا فيما وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نور المالكي إلى أربيل الاثنين في زيارة يبحث خلالها أزمة تشكيل الحكومة مع القيادات الكردية. الأحداث في المشهد السياسي العراقي تجري ببطء مع تمسك القائمة العراقية التي يترأسها آيات علاوي بحقها في تشكيل الحكومة الجديدة، وإصرار رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نور المالكي على بقائه في منصب رئاسة الوزراء، بينما المحكمة الاتحادية وجدت نفسها في سباق مع الزمن ولجأت إلى حث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على سرعة إرسال ملفات 7 مرشحين قدموا طعونا لإعادة النظر بنتائجهم لإتمام المصادقة النهائية. الجديد هو دعوة القائمة العراقية التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي المتحالف أصلا مع ائتلاف دولة القانون إلى التحالف معها لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي الجديد، بحسب بيان صدر عن مستشار القائمة هاني عاشور الذي يرى بأن القوائم الثلاث أي العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني تستطيع تحقيق النصاب الكامل في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة. ربما تنجح محاولة القائمة العراقية، خاصة وأن مصادر مطلعة كشفت لإذاعة العراق الحر عن توقف المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون وحليفه الائتلاف الوطني بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول منصب رئيس الوزراء وأسس تشكيل الحكومة المقبلة. القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطالبي أكد لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية تقف عائقا أمام إيجاد صيغة توافقية لشكل الحكومة المقبلة.
يعني شروط طلبات وشروط الصدرين ما لا قابل للتنفيذ. الاحتمالات ثلاث: أن دولة القانون تستمر في مباحثاتها مع الائتلاف الوطني، لكن ونحن في السياسة نعلم ليس كل ما يجتهد المرء يدركه يعني. فالاحتمال الثاني أن يكون ائتلاف دولة القانون يأتلف مع أركان أو ركن من الائتلاف الوطني بالإضافة إلى التحالف الكردستاني. وإن فشل هذا الاحتمال سندخل الاحتمال الثالث وتحالف دولة القانون مع القائمة العراقية.
إذاعة العراق الحر اتصلت بأغلب قيادي الكتلة الصدرية لمعرفة موقفها، لكنهم جميعا رفضوا التعليق، فيما أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية لا تشكل عائقا أمام حوارات الائتلافين، وحتى الآن لم يتم التفاوض بشأن منصب رئيس الوزراء المقبل.
إلى الآن الكتلة الصدرية لم تقف عائقا، وإلى الآن أيضا أنا قلت أنه لم يتم التفاوض حول الشخص رئيس الوزراء المقبل. خلال دور سقرا نعلم بأنهم رشحوا المحركي. التصدريون أعلنوا لمرات عديدة بأنهم ليسوا ضد ترشيح أي اسم من ائتلاف دولة القانون المالكي ولا من الائتلاف الوطني، وهذا الموضوع لا زال مبكر الحديث، لأنه إلى الآن النتائج النهائية صادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية، ولذلك كل الأطراف تشعر بأنه ذلك منتسع من الوقت وهي غير مستعدة الآن لطرح أجندات التسويات النهائية. الجميع يحاول أن يترك هذا الأمر إلى الأيام الأخيرة من الاتفاق، وهذا أمر طبيعي الإثنان في العملية السياسية.
ويبدو أن التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو أحد الخيارات المطروحة أمام ائتلاف دولة القانون الذي توجه رئيسه نور المالكي إلى أربيل الاثنين للقاء القيادات الكردية. القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على أهمية هذه الزيارة.
الحادث الأبرز في تطورات هذه المسألة أن أربيل تنتظر أن يصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نور المالكي إلى أربيل، أن يتوجه غدا من أربيل إلى السليمانية، وذلك بغية لقاء فخامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وفخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني. حقيقة هذه الزيارة في اعتقادي ستشكل نقطة مفصلية في موضوع كسر الجمود الحاصل في العملية السياسية العراقية، خصوصا أن الطرف الكردي طرف أساسي ومهم يمثل كما يوصف دائما ببيضة القبان في العملية السياسية العراقية.
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ لإذاعة العراق الحر أن أبواب القائمة العراقية مفتوحة للتحالف مع أي كتلة ترغب بالتحالف معها، مشيرا إلى أن القائمة مستعدة للحوار مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة. وأضاف البطيخ:
نطالب رئيس الجمهورية بمجرد المصادقة على الأسماء من قبل المحكمة الاتحادية، نطالب مطالبة دستورية بواجب الدستوري بتكليف الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني يؤكد من جهته أن التحالف يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويرى بأن الحديث عن التحالفات ما زال مبكرا، وأن زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى أقليم كردستان لا تتعلق بمفاتحة التحالف الكردستاني للدخول في تحالفات سياسية.
لا أعتقد بأن هذه الزيارات والدعوات تتعلق بمفاتحات التحالف الكردستاني أو ائتلاف الكتل الكردستانية في الدخول في تحالف مع طرف من هذه الأطراف، لأنه كما نعلم هناك مرحلة تسبق مثل هذه الدعوات وهي مرحلة الحوارات بين الكتل، خصوصا نحن في التحالف الكردستاني وفي ائتلاف الكتل الكردستانية لدينا يعني رؤية لهذا الموضوع، وأعلننا هذه الرؤية بصراحة، وهي أنه لا بد من محادثات تتعلق بمطالب كل طرف مع المعايير السياسية التي يستند عليها كل طرف في محاولته الانضمام إلى التشكيلة الحكومية المقبلة. في هذا الخصوص نحن لدينا مثلا ضرورة تطبيق المادة 140، لدينا ملف البيشمركة، لدينا ملف الميزانية المالية ومسألة التوافق ومسألة الاعداد السكاني، يعني مجموعة مطالب سندخل في محادثات مع أي طرف إن كان مع السيد المالكي أو السيد علاوي، وعلى ضوء ما يمكن أن يقدمه هذه الأطراف إلى الموضوع الكردي وإلى الموضوع الديمقراطي في العراق سنحدد موقفنا في شأن التحالف مع أي منهما.
أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل يرى أن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة لن تحسم إلا بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مطالبا الكتل السياسية بتقديم بعض التنازلات لحل الأزمة السياسية الحالية.
الحديث عن بدائل للائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون هو أن تكون دولة القانون مع العراقية، وهذا يبدو أمر مستبعد أمام الحملة الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أو الحديث ربما أن هناك احتمالية أن يكون ائتلاف وطني مع العراقية مع تحالف الكردستاني، أيضا هناك إشكالية كبيرة تعلق بعلاقة التحالف الكردستاني مع القائمة العراقية. أنا أعتقد يبدو الاحتمالات كلها تتوقف أمام سيناريو الذهاب يذهب إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب ويكلف القائمة العراقية استنادا للمادة 76 باعتبارها القائمة الفائزة والقائمة الأكبر في مجلس النواب عند انعقاد الجلسة الأولى إذا لم يكن هناك تحالف بين الائتلافين.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مقاطعة استمرت أكثر من عقدين، وصل السفير العراقي الجديد محمد حسين بحر العلوم إلى الكويت ليتولى رسميا مهام منصبه كأول سفير للعراق في الكويت منذ الاجتياح العراقي عام 1990، مهمة يراها المراقبون بأنها لن تكون سهلة على السفير الجديد في ظل وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين. وكانت الكويت قد سبقت العراق وعينت علي المؤمن سفيرا لها في بغداد قبل عامين. المحلل السياسي الكويتي عايد المناع وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن وصول السفير العراقي الجديد يؤكد أنها خطوة إيجابية.
خطوة إيجابية وتأخرت كثيرا، كان مفروض أن تتم منذ فترة على الأقل سنتين من سقوط النظام، كان مفروض أن تتم هذه الخطوة. السفير الحقيقة شخصية طيبة وجيدة، أنا التقيته في النجف بالمناسبة، كنا في زيارة. الرجل أنا أعتقد من الشخصيات التي ممكن أن تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين، أن تعمل على مداواة ما بقي من جروح خاصة بما يتعلق المفقودين إلى الآن. بالنسبة للكويت، التزام العراق بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها سيعزز بالفعل من وجود علاقات طيبة بين البلدين.
مثال الألوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته يتفق مع الدكتور المناع بأنها خطوة مهمة جدا وأنها جاءت متأخرة، داعيا الحكومة العراقية إلى عقد سلام مع الكويت بعيدا عن إملاءات مجلس الأمن الدولي والرغبات الإقليمية والدولية على حد تعبيره.
أشعر أن هذه الخطوة العراقية مهمة جدا في إيجاد هيبة وكرامة وتحقيق المصالح العراقية، في إيجاد علاقة دبلوماسية عراقية كويتية أو عراقية مع أي دولة أخرى على هذا المستوى الرفيع، مستوى السفارة هو الذي يحقق ويدافع عن المصالح العراقية. لكن للأسف هذه الخطوة كانت خطوة متأخرة وقضينا سنين طويلة من التشنج، وأعتقد مع هذا عن الحكومة العراقية انتماج المبادرة إحلال سلام وعقد سلام بين الدولة العراقية ودولة الكويت الجارة بعيدة عن إملاءات مجلس الأمن الدولي ورغبات إقليمية أو دولية بعيدة.
وتنتظر السفير الجديد العديد من الملفات العالقة والشائكة، لا سيما ملف التعويضات الذي تسبب بتصاعد الأزمة بين البلدين ودفع بالحكومة العراقية مؤخرا إلى حل شركة الخطوط الجوية العراقية وتصفية أصولها، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود والأملاك الكويتية في العراق وغيرها. الدكتور عايد المناع يرى بأنه يمكن معالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين إذا كانت هناك إرادة سياسية.
في قضايا مثل قضايا الديون والتعويضات الكويتية العراقية ينبغي أن يسير الإخوة في العراق فيها ويتركوا تقديرها فيما بعد لإخوانهم في الكويت، هذا واحد. الشيء الثاني، الكويت طرحت بديل وهو الاستثمار في العراق. تبقى قضية مسألة الحدود، أنا أعتقد أنها تكاد تكون محسومة ولم يبقى يمكن إلا شيء بسيط منها، وخاصة عملية تأكد من العلامات الحدودية لإشعار الكويتيين بأن العراق اليوم اختلف تماما وبمقدار 180 درجة عن عراق ما قبل 2003، وهذا طبعا في حد ذاته يعتبر خطوة متقدمة بهذا الاتجاه.
ويعز مراقبون تأخر تسمية ووصول السفير العراقي إلى الكويت إلى الصراعات السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. مثل الألوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي يرى بأن البرلمان العراقي لم يكن له أي دور في معالجة الملفات العالقة بين العراقي والكويت.
لم يكن لمجلس النواب أي أثر في التعامل في ملف العراقي الكويتي، مثل لم يكن له أي دور في التعامل في هذه الملفات بسبب بسيط في حكومة المحافظة ودور المحافظة الطائفي النقيض الذي أربط الدولة العراقية بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المحلل السياسي الكويتي عايد المناع يرى بأن مهمة السفير العراقي الجديد محمد حسين بحر العلوم لن تكون صعبة كما يراها بعض المحللين والمراقبين، خاصة مع تشكيل حكومة جديدة واستقرار في الوضع الأمني ورغبة جادة من كلا الجانبين لتعزيز العلاقات بين البلدين.
أعتقد أنه مهمة السفير لن تكون صعبة حقيقة، أنا لا أعتقد أنها ستكون صعبة، إنما ستكون فعلا مهمة دبلوماسية في كيفية تعامل مع كافة القضايا بشكل لبق وهادئ. واعتقد انه بمزيد من الاستقرار في العراق سوف يجب تدفقا كويتيا كبيرا، سواء باتجاه الاستثمارات او باتجاه السياحة، وخاصة في المناطق الشمالية التي تعتبر من المناطق السياحية الجاذبة. لذلك هناك السياحة الدينية، رحلات الطيران اتمنى ايضا ان تستأنف.
قدمنا لكم مستمعين الكرام ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، قبل أن نتعرف على أسباب ارتفاع معدلات التدخين بين شريحة النساء في العراق، دعونا أولا نمضي الدقائق المقبلة مع هذا الفاصل الغنائي.
يا نبعة كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بهدف تسليط الضوء على الأخطار الناجمة عن تعاطي التدخين، خصصت منظمة الصحة العالمية 31 من أيار يوما عالميا للدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ. في هذا الإطار تشير إحصاءات الدوائر الصحية في العراق للعام 2006 إلى ارتفاع معدلات التدخين بنسبة 41.5% للرجال و7% للنساء. مراسلنا حيدر تبع هذا الموضوع مع الإشارة إلى أسباب انتشار هذه الظاهرة بين شريحة النساء.
اليوم 31 من شهر آيار مايو خصصته منظمة الصحة العالمية ليكون يوما عالميا للامتناع عن التدخين، وذلك بغية تسليط الضوء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبوغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة كفيلة للحد من استهلاكها. ويتيح هذا اليوم فرصة سانحة لإبراز الوسائل الكفيلة الرامية إلى مكافحة التدخين حول العالم وتعزيز الامتثال لأحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية المتعلقة بهذا الجانب. وقد وقع العراق على بنود هذه الاتفاقية في العام 2007، إلا أن إمكانية سن قانون وتشريع خاص بها ظلت معلقة في ظل انشغال البرلمان السابق بملفات وقضايا تحتل الأولوية، كما يذكر مدير برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة عباس جبار هاني.
العراق هو من البلدان اللي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وكان هذا عام 2007. فالاتفاقية هو التزام دولي. أول شيء بعد الاتفاقية أصبحت لدينا مسودة قانون مكافحة التدخين. هذه المسودة هي رفعت إلى مجلس شورى الدولة ومن ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدق عليها من قبل الأمانة العامة، الآن هي في البرلمان مجرد ننتظر تشريعها.
طبقا للتقارير والإحصاءات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي التبوغ يشكل ثاني أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، فهو يقف بحسب تلك التقارير وراء عشر الوفيات التي تسجل في أوساط البالغين في شتى أرجاء العالم. فالتدخين يعد سببا رئيسا لحدوث الأزمات القلبية والأمراض التي تصيب الرئتين وباقي الأعضاء الحيوية لجسم الإنسان. ومن الأمور التي تثير القلق لدى الدوائر الصحية بحسب مدير برنامج مكافحة التدخين عباس هاني هو ارتفاع معدلات التدخين بين شريحة النساء على وجه الخصوص.
اللي يثير القلق حقيقة هو الارتفاع، معدلات الارتفاع المتنامية للتدخين في الوسط النسائي. ولو أن آخر الإحصائيات اللي عندنا هي قديمة نوعا ما، كانت في 2006، كان معدل انتشار التدخين بالعراق 22 بصورة عامة، 22 للرجال 41.5 وللنساء تقريبا 7%. لكن من 2006 إلى الآن احنا نتكلم عن 5 سنوات، هذه 5 سنوات انتشر بها التدخين بالمجتمع انتشار كبير.
وهذا الارتفاع في نسبة النساء المدخنات في العراق له أسباب شخصية تتعلق بمحاولة التخفيف من حدة الضغوطات والأزمات التي يعيشها العراقيون على نحو شبه مستمر، وكذلك لأسباب اجتماعية من حيث أن التدخين أصبح نمطا وأسلوبا للحياة، خصوصا في ظل انتشار المقاهي التي تقدم ما يعرف بالأرجيلة والتي صارت تجتذب عددا كبيرا من النساء في العراق. إزاء كل المخاطر والمحاذير من التدخين وتعاطي التبوغ لا مؤشر على انخفاض أعداد المدخنين في العراق، والنسبة التي تحدث عنها المسؤول الصحي هي قابلة للارتفاع في ظل استمرار ما يعتبره المدخنون الأسباب الموجبة للتدخين.
لك في الطبيعة يعني مش طبيعة، شلون الواحد يصير مثلا بحالة قلق أو تفكير، فتشوف الجيجارة فد وسيلة يعني.
إيش قصر لك تدخن أنت؟
صار لي تقريبا من سنة 92.
فترة طويلة يعني.
فترة طويلة.
زين سبب لك التدخين نوع من الأزمات الصحية؟
إيه بلي.
ليش ما تتركها إذا؟
والله قلت لك يا تتبع القابلية. يعني لو إنسان إذا عنده إرادة قوية ومشاكل ما تشوية تخوف يقدر يتركها.
الظروف اللي نعيشها لها علاقة برغبتك بالتدخين؟ يعني الظروف الأمنية، الضغوطات، المعيشة، الوضع الاقتصادي عموما.
إيه طبعا شيء أساسي هذا. يعني الوضع الأمني، لأنه أنا بالنسبة لي يعني مهمتي سائق تاكسي بالشارع، وتعرف الشارع والسيطرات والازدحامات والانفجارات اللي دا تصير، كل هاي يزيد من التوتر والقلق، تساعد على التدخين مال الجيران.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بمشاركة عشرات الاقتصاديين ورجال الأعمال، عقد اتحاد رجال الأعمال العراقيين ندوة اقتصادية في البصرة، دعا فيها إلى مراجعة خطط إنفاق حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام الحالي لاحتوائها على العديد من الثغرات، خاصة المتعلقة بعدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ مشاريع استثمارية ضمن خطة إنفاق الميزانية. ربيع البصري معكم من محافظة البصرة.
بعد أن قامت الحكومة المحلية في البصرة بإعداد خطة لإنفاق حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام الحالي، دعا اتحاد رجال الأعمال في ندوة عقدها بمشاركة عشرات الاقتصاديين ورجال الأعمال إلى مراجعة تلك الخطة التي تحتوي على العديد من الثغرات، بحسب رئيس فرع الاتحاد صبيح حبيب الذي عرب عن اعتراضه على قرار لمجلس المحافظة يقضي بعدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ مشاريع كبيرة ضمن خطة إنفاق الميزانية.
حسب معلوماتنا هي عدت 600 مشروع، وهذه نعتبر ضمن وجهة نظرنا رقم مبالغ به. احنا كان عندنا الان 150 مشروع، 100 مشروع نعتبر فن انجاز مهم وليس 600، وعليه احنا بحاجه الى اعداد مشاريع والتنفيذ مباشره، ليس اعداد المشاريع وركنها على رفوف. بهذا المؤتمر سوف نخصص ونحدد المشاريع من كافه القطاعات. في الحقيقه احنا هذا القرار اصدر من قبل مجلس محافظه البصره، وكان لدينا تحفظ عليه تحفظا كاملا، وكان هي ليس 4 كانت 2 مليار. وعد ما التقينا مع السيد رئيس المجلس طرحنا له وجهة نظرنا وتحفظنا على ما طرح، وأوعدنا بتغيير هذه القرار، لكنه بعد فترة سمعنا أنه أصبحت من 2 مليار إلى 4 مليار، وهذا أيضا متعب حق الشركات البصرية المحلية. لدينا كفاءات ولدينا استعداد تنفيذ أدق المشاريع.
بينما قال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل إن الهيئة تسعى لإقناع الحكومة المحلية بتخصيص 20% على الأقل من ميزانية تنمية الأقاليم البالغة أكثر من 800 مليار دينار لتوظيفها في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة من ضمنها الزراعة والصناعة، ما يعني دخول الحكومة المحلية حلبة التنافس التجاري مع شركات القطاع الخاص.
احنا رأينا كهيئة استثمار أن جزء من المبلغ حتى لو 20% من المبلغ، أن الحكومة المحلية هي تستثمر هذا المبلغ في نوع من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، على الأقل المشاريع الصناعية والزراعية وبعض المشاريع المهمة أن تدخل بها تستثمرها المحافظة والمجلس. هذا واحد. اثنين، احنا نشوف اليوم أنه ما هي الضابطة في تعريف الشركة الأجنبية من الشركة المحلية؟ يعني هل لو أنا رحت مواطن سجلت شركتي بالكويت تعتبر شركة أجنبية أو لا؟ طيب هناك يعني آلية الضابط، يعني لو سألنا لقلنا نعم بعض المشاريع يجب أن تكون للشركات الأجنبية، هسه على الأقل مشاريع المجاري مثلا، ولكن مثلا مشاريع مد كيبل كهرباء، هذا مشروع مو أقل من 8 مليون دولار، هو مد كيبل شركاتنا المحلية قادرة عليه. فالتحديد بالسعر أعتقد يراد للتدقيق، أعتقد التحديد بالنوعية والجدوى الاقتصادية، أن يدرس مشروع مشروع ويقال هذا يجب أن تكون فيه شركة أجنبية، مثلا مشاريع بناء المستشفيات، مشاريع اللي تحس بيها بعد كبير، مشاريع اللي تأثر بالبيئة، مشاريع الصناعية الكبيرة، نعم هذا ينظر به إلى شركات أجنبية.
ومن وجهة نظر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المقصوصي، فأن الجدل الذي يثار حول كيفية إنفاق حصة البصرة من ميزانية تنمية الأقاليم سوف يستمر في الأيام القادمة، على الرغم من عدم قيام وزارة المالية حتى الآن بصرف الأموال. يذكر أن محافظة البصرة لم تشهد منذ منتصف العام الماضي تنفيذ مشاريع جديدة لتحسين الواقع الخدمي لعدم توفر الأموال لدى الحكومة المحلية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنتعرف خلاله على الهدف من تأسيس جهة استشارية لرجال الأعمال، كما نحضر حفلا تأبينيا للفنان الراحل الدكتور ناجي كاشي، وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل ديار بمرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان تطرح تساؤلا: هل حرية الإعلام والصحافة في إقليم كردستان في خطر؟ مستمعينا الكرام، أعلن اتحاد رجال الأعمال العراقيين عن تأسيس مكتب استشاري للبحوث والدراسات داخل الاتحاد بهدف رفض عمله في معالجة القضايا الاقتصادية، ويأتي تأسيس هذا المكتب في إطار اتجاه رجال الأعمال إلى الاهتمام بالدراسات الاقتصادية في ظل حالة الحذر والترقب التي تعيشها الساحة العراقية. إلى التفاصيل في تقرير لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
يواصل القطاع الخاص في العراق محاولاته لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العراقية والتأسيس لحضور مناسب في ظل التغيرات المتسارعة على هذه الساحة. وقد احتل ميدان الرصد والمتابعة والتحليل مساحة مهمة من تحركات رجال الأعمال العراقيين في السنوات الأخيرة التي اتسمت باستمرار حالة الحذر والترقب لتطورات الساحة، لا سيما في المجال الاقتصادي. لذلك تعددت اليوم المؤسسات والمكاتب البحثية التي تعمل تحت شعار رعاية رجال الأعمال وتقديم الاستشارات الاقتصادية لهم. ومن آخر ما ظهر في هذا المجال، مكتب للبحوث والدراسات أعلن عن تأسيسه مؤخرا اتحاد رجال الأعمال العراقيين في بغداد، كما يوضح رئيس الاتحاد راغب رضا بليبل.
الاتحاد اتخذ قرار بفتح مكتب للاستشارات حول القضايا الاقتصادية اللي مر فيها البلد وحلول ودراسات وورش تدريب، فهو راح ياخذ على عاتق هذا المكتب دراسات لها علاقة بالقطاعات الاقتصادية ووضع حلول من وجهة نظر القطاع الخاص.
ويقول بليبل لإذاعة العراق الحر أن خصوصية هذا المكتب تستند إلى خصوصية الاتحاد نفسه والدور التنسيقي الذي يلعبه ما بين الحكومة ورجال الأعمال.
هذا المكتب هو تابع إلى منظمة اقتصادية مهمة بالبلد. هاي المنظمة لها حضور ومشارك ويعني ممثلين لها في جميع اللجان الاقتصادية التي تشكل الخبائر الاقتصادية بشكل خاص. هالخصوصية تمكن هاي المنظمة من أن يكون لها رؤى واضحة ودقيقة على ما مطلوب للاقتصاد العراقي والإجراءات والقوانين اللي شرعت واللي ستشرع. فهاي الخصوصية بالحقيقة، واتحادنا أيضا للسابق قبل ما يتشكل هاي المكتب هو عقد عدد من الندوات الاقتصادية وأقام ورش تدريب وتأهيل.
وقد أعد المكتب الجديد منهاجا موسعا من الورش والندوات والمؤتمرات لما تبقى من العام 2010. إبليبل مرة أخرى.
احنا عندنا مجموعة من الندوات والورش راح تعقد وتبقى من عام 2010، منها حول الأولويات المرحلة القادمة للحكومة القادمة بالقضايا الاقتصادية، المشاكل اللي يعاني منها الاقتصاد العراقي بالأخص المشاريع الإنتاجية وكذلك الخدمات، وموضوع البيروقراطية، الإجراءات البيروقراطية المتبعة بالدولة بالوقت الحاضر وتأثيرها على توقف المشاريع الإنتاجية.
إلى ذلك يرى رئيس تحرير صحيفة مجتمع الأعمال أسعد العقولي إن الإعلان عن المكتب في الوقت الراهن مرتبط بحالة التحول التي تعيشها الساحة العراقية.
مشروع المكتب الاستشاري للبحوث والدراسات مشروع قديم، الاتحاد حاول قدر الإمكان أن يستحدث هذا المكتب. نعم. لأنه المرحلة الحالية هي مرحلة تحول مهمة، جميع القوى السياسية وكتب النيابية الفائزة تبذل جهد من أجل أن تضع برامج من شأنها معالجة أوضاع الاقتصاد العراقي.
ويقول العاقولي إن جانب البحوث والدراسات الاقتصادية لم يأخذ نصيبه المناسب من الاهتمام بسبب الظروف التي مر بها العراق في المرحلة الماضية.
هذه المهمة منعت فد أولوية خلال السنوات السابقة. في ظل ظروف أمنية أجبرتها على إعطاء الأولوية لقضايا الأمن.
في الوقت ذاته يشير العقولي إلى أن الاتحاد في تأسيسه للمكتب يحاول التناغم مع الحكومة والقوى السياسية النافذة على الساحة العراقية.
الاتحاد حاول قدر الإمكان أن يناغم أو يجاري الجهود المبذولة من جانب الحكومة الحالية والكتل النيابية والقوى السياسية، لأنه هو الاتحاد ليس بعيد عن القوى السياسية وإنما قريب من عندها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عما قليل سيأتي فكلنا بانتظاره، حللت منذ قليل وما اهتديت لداره. كانت سيداتي وسادتي، هذه إحدى قصائد الرثاء التي ألقيت في الحفل التأبيني الذي أقامته جامعة المثنى لاستذكار أستاذ فلسفة الإخراج المسرحي الفنان الدكتور ناجي كاشي بحضور حشد من الأساتذة والمثقفين والفنانين من أصدقاء الفقيد. هادي ماهود معكم من السماوة.
أقامت جامعة المثنى احتفالية تأبينية استذكارية للفنان الراحل الدكتور ناجي كاشي، حضرها حشد من الأساتذة والمثقفين والفنانين من أصدقاء الفنان. وناجي كاشي علم من أعلام المسرح العراقي، وله بصمات وإضافات أصيلة، وكان قد انشغل في إرساء ملامح ما أسماه بالمسرح الغرائبي. في الاحتفالية ألقى الأستاذ المساعد الدكتور وليد شاكر نعاس كلمة جاء فيها:
قبل 3 أيام وعامين وفي لحظة طارئة من الزمن رحل الزميل والصديق النبيل ناجي كاشي الأستاذ المساعد الدكتور في فلسفة الإخراج المسرحي والفنان المبدع الكبير الذي أحبه كل من عرفه وتعلق به كل من أحبه، ليترك في نفوسنا عبرة وفي قلوبنا رصة.
والأكثر تأثيرا في الاحتفالية ما ألقاه صديق الراحل الشاعر الدكتور عبد المطلب محمود من قصيدة رثاء هزت مشاعر الحضور:
عما قليل سيأتي فكلنا بانتظاره، حللت منذ قليل وما اهتديت لداره، ولا على أي نجم يضيء أفق مطاره، أو أي وقت سيمضي من ليله ونهاره، أيبحث الآن عني من قوة في جداره، أم يختفي في ثيابي، أم أحتمي بإزاره، أم بي يقيم لأني أبعدته عن دياره. رباه هذا صديقي، كم حلت دون فراره.
وكذلك ألقى الشاعر أياد هاشم قصيدة طويلة جاء فيها:
هنا حيث غادرت وجه الصباح وكان القطار يمر على بابك الخاوية، ركبت لماذا؟ ركبت لماذا؟ لماذا ركبت القطار؟ فلم يحن الوقت بعد، ولم يأتك الليل بعد، فهذا النهار كأنك في قبضة البيلسان وحيدا تغني لتنثر للضفة الثانية.
هذا وقد تم عرض فيلم الموت الغرائبي وقائع موت ناجي كاشي، وهو فيلم وثائقي من إنتاج عائلة ماهود وإخراج فاضل ماهود، يوثق فاجعة وفاة الفنان الكبير ناجي كاشي ويظهره في لقطات عديدة. وعن إصرار الجامعة على إقامة احتفاليات سنوية استذكارية للفقيد الخالد، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غازي الخطيب بالقول:
ناجي كاشي ليس إنسانا تقليديا، ناجي كاشي فنانا كبيرا ورسالة ومدرسة. ناجي كاشي بالنسبة للمدينة وللعراق وبالنسبة للمسرح وللجامعة شيء لا يعوض. أنا من الناس الذين فقدوا بفقدان ناجي كاشي، فقدت ضلعا من أضلاعي.
رحم الله الفنان الكبير ناجي كاشي، فقد كان مبدعا وإنسانا نبيلا. هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل ديار بامرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان، ولكن الآن ندعوكم أولا إلى الاستماع إلى هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم في ضيافة الزميل ديار بمرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان تطرح تساؤلا، هل حرية الإعلام والصحافة في إقليم كردستان في خطر؟
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
الصحفية؟ يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تواصل حرية الصحافة والإعلام في العراق انتكاسها منذ عام 2003، ليتصدر هذا البلد قائمة الدول الأخطر على حياة الصحفيين وتراجع الحريات الصحفية فيه، وتستمر منظمات دولية ومحلية تسلطها الضوء على انتهاكات مستمرة يتعرض لها الصحفي، حيث استهداف جماعات مسلحة لصحفيين واختطافهم واغتيالهم وعدم وجود قوانين تحمي الصحفي، وفشل الجهات المعنية في إلقاء القبض على الجنات وكشف نتائج التحقيق، وصعوبة الحصول على المعلومات والقيود التي تفرضها السلطات على المؤسسات الإعلامية، وتعرض الصحفيين إلى ملاحقات قانونية وسجن بعضهم وفرض غرامات مالية على بعض وسائل الإعلام. ولا يختلف وضع حرية الصحافة في إقليم كردستان عن بقية أجزاء العراق، بالرغم من الاستقرار الأمني النسبي وفسحة الديمقراطية والحريات الموجودة، بل تفاعلت القضية مؤخرا بعد حادثة اختطاف ثم اغتيال الطالب والصحفي سردشت عثمان من محافظة أربيل، وخروج العشرات من الصحفيين والمثقفين والطلبة إلى شوارع محافظات الإقليم مطالبين بتحقيق يكشف القتلى. منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس عبرت في تقريرها السنوي الأخير عن مخاوفها من القيود الجديدة التي تفرضها السلطات العراقية، ولا سيما في إقليم كردستان، وتعرض المؤسسات الإعلامية لضغوطات. وطالبت المنظمة بعد حادثة اغتيال الصحفي سردش عثمان حكومة الإقليم بتوفير الإجراءات المناسبة لتأمين حياة الصحفيين. منظمة العفو الدولية طالبت أيضا في بيان صحفي لها السلطات في إقليم كردستان بالتحقيق في قتل واختطاف الصحفي سردش عثمان وغيره من ضحايا الاعتداءات. من ناحيتها لاحظت منظمة دار الحرية للدراسات فريدم هاوس ومقرها واشنطن في تقريرها السنوي فشل العراق ودول عدة في العالم في إلقاء القبض على المعتدين على الصحفيين، وإن عدم تقديم مرتكبي مثل تلك الاعتداءات إلى العدالة يشجعهم على تكرارها وآخر على ارتكابها. من جهتها ناشدت لجنة الدفاع عن الصحفيين العالمية ومقرها نيويورك العراق ودولا أخرى التحقيق في مقتل الصحفيين بسبب ممارستهم المهنة بضمير حي. اللجنة الدولية كانت قد أشارت في رسالة رسمية إلى حكومة الإقليم العام الماضي إلى تدهور حرية الصحافة في إقليم كردستان بعد رفع السلطات دعاوى جنائية بحق صحفيين، فضلا عن ثغرات كبيرة وثقتها اللجنة في قانون الصحافة الجديد في الإقليم. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على حرية الصحافة والإعلام في إقليم كردستان، تابع البرنامج ردود فعل صحفيين وناشطين ومسؤولين في محافظات الإقليم من خلال مقابلات أجراها مراسلو الإذاعة في السليمانية ودهوك وأربيل. نبدأ من السليمانية مع التقرير الذي أعده الزميل آزاد محمد، ويتضمن آراء بعض الصحفيين حول الانتهاكات والتجاوزات بحق زملائهم.
تعرض عدد من الصحفيين في محافظات إقليم كردستان إلى التهديد والاغتيال والترهيب، وضع حرية الصحافة التي لطالما تباهى بها صحفيو الإقليم على المحك. شوان داودي عضو لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في نقابة صحفي كردستان أكد لإذاعتنا أن هناك حملة تستهدف حرية الرأي والتعبير وبشكل واضح، وأن لجنتهم سجلت أكثر من 80 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال 6 أشهر الماضية. وأضاف:
كلجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين نرى أن أكو حملة تعاصفية ضد حرية التعبير وضد الصحفيين، ونحن في لجنتنا أصدرنا لحد الآن 4 تقارير نصف سنوية لرصد الخروقات والانتهاكات ضد الصحفيين من المسؤولين الأمنيين والشرطة ومؤسسات القضاء والقوات المسلحة.
هناك قانون للصحافة، ألا تعتقد أن القانون هناك فيه نقصات أم في تطبيق القانون؟
للأسف القانون لحد الآن لم يطبق كما هو، وإن المحاكم في أقليم كردستان تتجاهل القانون وتعمل بقانون العقوبات العراقية لحد الآن.
كم حادثة سجلتم الاعتداء على الصحفيين خلال 6 أشهر الماضية؟
رصدنا أكثر من تقريبا أكثر من 300 حالة لسنتين، ولحد الآن لهذه السنة التقرير الأولى رصدنا 80 حالة 6 الأشهر السابقة، والآن نرصد حالات يومية.
أما الصحفي سامان محمد وتعليقا على تعرض الصحفيين للانتهاكات قال: أنا أعتقد أن الصحفي هو أول من يصون سيادة بلده ويحافظ على القانون ويطبقه، لأنه جزء من السلطة، أليس هو السلطة الرابعة كما يدعون؟ إذن لما لا يدعوه يمارس هذه السلطة؟ وعن دور نقابة صحفي كردستان في خضم الأحداث والانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها الصحفيون في الإقليم والتي توجت بمقتل الصحفي سردشت عثمان، أشار نائب نقيب الصحفيين الكرد مصطفى صالح إلى أن النقابة لديها لجنة خاصة تتابع الخروقات والانتهاكات بحق الصحفيين.
نحن في النقابة لدينا لجنة خاصة باسم لجنة الدفاع عن حقوق الأعضاء، هذه اللجنة تتابع أي عمل تعتبر خرقا لعمل الصحفيين، وخلال كل 6 أشهر نصدر تقريرا نبين فيه مسار العمل الصحفي في كردستان. وفي هذه الحادثة بالذات التي حدثت نعتبرها جريمة مروعة، ونطالب الحكومة، حكومة إقليم كردستان، بتشكيل لجنة، أو كما قيل إنها مشكلة، ولكننا نريد أن تفعل اللجنة وأن تعطينا نتائج إيجابية.
يذكر أن الإقليم أصدر عام 2008 القانون رقم 35 الخاص بحرية الصحافة وثلاث قوانين أخرى لتنظيم الصحافة، وهي قانون المطبوعات ونقابة الصحفيين وتقاعد الصحفيين، بغية معالجة موضوع الرقابة وتقييد الصحفي. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وننتقل إلى محافظة دهوك، حيث أشار بعض الصحفيين إلى عدم وجود حرية للصحافة، وعزى البعض ذلك إلى عدم وجود مؤسسات مستقلة وحرة، فيما يرى آخرون أن عمليات استهداف الصحفيين وملاحقتهم وتهديدهم وضغوطات أخرى يتعرضون لها تمنعهم من الكتابة والتعبير عن آرائهم بحرية. تفاصيل أخرى مع مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان.
في محافظة دهوك تضاربت الآراء حول موضوع وجود حرية الصحافة، البعض أشار إلى عدم وجودها كما هو الحال مع الصحفي قدري شيرو من صحيفة بهدينان الذي قال:
في كل مؤسسة تأسيس حتى نقابة الصحفيين التي هي المكان الذي يدافع عن الصحفيين، هناك توافق حزبي في اختيار الهيئة الإدارية لتلك المؤسسة النزيهة التي يجب أن تكون نزيهة، يعني هذا ما يؤثر على حرية الصحافة. أين المؤسسات التي لدينا، مؤسسات الصحفية، يعني من قنوات تلفزيونية أو إذاعية أو حتى قنوات مقروءة صحفية في دول، كل ما لدينا هو حزبي، وهذا ما يؤول إلى أنه نتشائم من أن يكون لدينا صحافة حرة أو صحفي حر.
كيف يمكن صناعة الصحافة الحرة برأيك؟
عندما تسن قوانين من السلطة الحاكمة ويتم تطبيقها، هذه من جهة. ثانيا، وجود شركات خاصة أهلية تدعم الصحافة كتجارة أو كسوق للربح، حينها يكون لدينا صحافة.
من جانبه يرى الصحفي مهدي مجيد مراسل مجلة شقام الأسبوعية في دهوك أن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين هي دلائل على عدم وجود حرية التعبير لدى الصحافة.
أنا أقول لا، ماكو، والله لو كان أكو حرية الصحافة لما كان يقتل الشهيد سوران محمد بكركو، لما كان يختطف سردشت عثمان أمام باب الجامعة ويأخذوا الموصل ومن الموصل هناك يقتل، هي هاي الحرية؟ ماكو حرية، احنا ما عدنا اطلاق من حرية، نخاف، احنا ما نقدر يعني نكتب شيء، ما نقدر نروح على مسؤول اداري نقول له يا بقى انت كذا وكذا وكذا وكذا، بعد كم يوم رأسا يدز مجموعة يسوي اللي هم يريدون.
شنو يعني الضمانات اللي لازم تتوفر حتى الصحفي يقدر يحكي ويكتب اللي يريده؟
احنا نريد ضمانات من الحكومة والأحزاب الرئيسية في كردستان يوفرون يعني ضمان أكيد 100%. احنا نريد يعني فعلا هم يحموننا.
لكن الصحفي إسماعيل طه سكرتير النقابة الصحفي كردستان فراد هوك قد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنه ليست هناك أي خطوط حمراء تقف أمام حرية الصحفيين،
بأنه زمن إسكات الصوت الحر وصوت الصحفي قد مضى.
هل هناك خطوط حمراء للصحفي الحر؟
بالتأكيد لا يوجد حدود حمراء ولا يوجد أي مبرر لإسكات صوت الصحفي، والصحفي حر في ماذا يكتب وماذا يقول وماذا ينشر، ووفق هذا القانون فإننا أحرار فيما نرى في ما هو في خدمة المجتمع.
عبد الخالق سلطان لبرنامج حقوق الإنسان دهوك.
سيداتي سادتي، مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري أجرى مقابلة مع كاوا محمود المتحدث باسم الحكومة إقليم كردستان ووزير الثقافة، الذي أكد دعم الحكومة للحريات وتوفيرها كافة المستلزمات لإنجاح العملية الديمقراطية في الإقليم.
حكومة إقليم كردستان تسعى وتعمل من أجل ضمان حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، تعمل من أجل توفير مستلزمات ممارسة هذه الحرية وفق القانون، وبالتالي فمن أولويات سياسات الحكومة قضية الديمقراطية وقضية المحافظة على حقوق الإنسان. عدم إفساح المجال لانتهاك حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان لا يتناقض مع مبدأ الديمقراطية، والتي تتجلى في حرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير عنها. وبالتالي فإن حكومة الإقليم لا تعمل من أجل إيجاد معوقات في ممارسة الحريات العامة، بالعكس الحكومة تسعى وتعمل من أجل توفير الأجواء والمستلزمات لممارسة الحقوق والحريات.
وصف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان كاوا محمود اختطاف وقتل الصحفي سردشت عثمان بالجريمة بحق الحكومة والمواطنين، وإن الحكومة مستمرة في واجباتها في توفير الأمن ولن تسمح بتعرض أي مواطن لاعتداء أو انتهاك.
مقتل سردشت جريمة، وهذه الجريمة بحق الشعب وبحق المجتمع وبحق الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة هي التي تسعى من أجل حماية حقوق الإنسان، ومن في المقدمة منها قضية حماية الأمن وسلامة أمن الإنسان وسلامة حياة المواطن. فلهذا إذا كانت هناك أي خشية أو أي مساعي للاعتداء على حرية المواطنين وسلامتهم وأمنهم، فإن الحكومة لن تقبل، وسوف تعمل بكافة وبأقصى جهودها من أجل منع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكد كاوا محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان ووزير الثقافة إن الحكومة لا تتخوف من تقارير تنشرها منظمات هنا وهناك، لأنها لم ترتكب أي انتهاك بحق مواطنيها وليست متورطة في أي جريمة، وما يحدث الآن غايته خلق حالة عدم استقرار في الإقليم.
ما يؤثر سلبا على سمعة الحكومة هي إذا كانت الحكومة هي متورطة في أعمال لانتهاك حقوق الإنسان. في حكومة إقليم كردستان ليست لدينا ولا توجد للحكومة سياسة منظمة أو ممارسة من أجل انتهاكات حقوق الإنسان، بالعكس حكومة الإقليم تجد بأن أي انتهاك لأي فرد هي كونها جريمة موجهة ضد الحكومة أيضا، وبالتالي فإن هذه الأعمال ترتكب من أجل خلق الفوضى ومن أجل عدم بقاء الاستقرار. فكل هذه الجرائم إذا كانت هناك جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، فإن هذه الأعمال والجرائم هي موجهة للحكومة لأنها تنال من سمعة الحكومة. لذا فإن الحكومة هي التي تسعى من أجل الكشف عن هذه الجرائم، القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة.
كان هذا كاوا محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان ووزير الثقافة. مستمعين الكرام، أدان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان له اغتيال الطالب والصحفي سردش عثمان، ووصف الحادث بالإرهابي والإجرامي، وإن الجريمة استغلت من قبل البعض لغايات سياسية. وأكد بارزاني ضرورة العمل وفق مبدأ الشعور بالمسؤولية وتوجيه الانتقادات والتعبير عن الرأي بمطلق الحرية، وضرورة حماية واحترام احترام العادات والتقاليد الكردية، وطالب أيضا بحماية الصحفيين والإعلاميين. كما لفت رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى أن الذين يرمون التهم جزافا وبدون أدلة ضد أي جهة أو شخص يتعين أيضا التعامل معهم وفق القانون والنظام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.